أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية الصيخل، وقد ذكرنا بأن المصنف لم يتمم الاستدلال بها على جواز المعاوضة على الميتة لما تقدم من الإشكالين. وقد ذكرنا بعد الفراغ من البحث أن هنا تنبيهات. انتهينا من التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكر السيد الإمام رحمة الله عليه عندما تعرض للبحث في هذه الرواية ذكر مطلبين. المطلب الأول بأن المراد من الاضطرار في الرواية ليست الضرورة بالمعنى المصطلح التي هي حد التكليف الموجبة لرفع المحظورات، أي العنوان الثانوي الموجب لرفع الإلزام، بل المراد من الضرورة هو المعنى العرفي العام، وهي الحاجة، حيث أن العرف يتسامح ويطلق على الحاجة بالمعنى العام اصطلاح الضرورة، ولا يريد من الضرورة المعنى الخاص المصطلح الذي يوجب رفع التكليف، بحيث يصل التكليف إلى درجة لا يتحمل عادة. والشاهد على ذلك أنه الرواية الثانية التي قرأناها بالأمس، التي تحكي ما حصل بين الصيقل وبين الإمام سلام الله عليه، نفس هذه الرواية تدل على أن الصيقل عندما قال له الإمام الرضا اتخذ ثوبا لصلاتك، عدل عن الاستفادة من الجلود، جلود الميتة، وذهب واستفاد من جلود الحمر الوحشية المذكات كما في الرواية. فنفس الرواية الثانية تكشف على أنه لم يكن الصيقل في حالة شنو؟ حال الضرورة، بحيث لا يستطيع، وعندما قال ونحن مضطرون ولا يجوز في عملنا غيره، في المعاني شنو؟ المعاني العرفية العامة. ولهذا لو كان في حالة الضرورة، لماذا مجرد أن الإمام قال اتخذ له ثوبا لصلاتك ماذا فعل؟ غير الجلود من جلود الميتة إلى جلود المذكات. وحينئذ من خلال هذا المطلب نستفيد بأنه لا يصح الإشكال على الرواية بأنه غاية ما يستفاد منها الضرورة، غاية ما يستفاد منها جواز المعاوضة على الميتة في حال الضرورة كعنوان ثانوي. هذا المطلب الأول الذي ذكره. المطلب الثاني الذي ذكره أيضا بأن الشيخ الأعظم كما عرفت بالأمس أرجع الضمائر إلى شنه؟ إلى عمل السيوف، حيث أن في صدر الرواية قال إنا نعمل السيوف ولا تجارة غيرها، غير السيوف. فكانت الضمائر في صدر الرواية كلها ترجع إلى شنو؟ إلى السيوف. فالشيخ الأعظم قال بملاحظة وحدة السياق نرجع الضمائر في الذيل أيضا إلى شنو؟ إلى السيوف. يقول السيد رحمة الله عليه بأن هذا إنما يمكن لو قبلنا به، أو مثلا يمكن أن يقال إذا فرضنا أنه في الرواية نعمل السيوف، والحال أن هذا تصحيف في الرواية بقرينة الرواية الأخرى التي قرأناها في كتاب النجاسات في الجزء الثالث صفحة 489، حيث أنه قلنا أمس أنه عندنا رواية في كتاب نقلت في كتاب النجاسات يحكي فيها الصيقل ما صار بينه وبين الإمام الرضا، يحكيه للجواد ويريد أن يرخصه الإمام الجواد. في تلك الرواية نفس الصيقل، يعني اللي كان بالرواية عن ابن الصيقل، على أمهم الآن صيقل أو ابنه، كان ابن الصيقل الذي كاتب الإمام الرضا عندما أراد أن يحكي الواقع بينه وبين الإمام الجواد ماذا قال؟ إنا نغمد السيوف وإنا نعمل السيوف. فجعل ما ذكره ما ذكر في الرواية الثانية شاهد على تصحيف الرواية الأولى، فإن الصيقل وولده وظيفتهم صقل السيوف، تلميع السيوف، لا صناعة شنه؟ لا صناعة السيوف، حيث إنه ماذا في الرواية الثانية كان يحكي ما حدث بينه من المكاتبة التي بأيدينا وبين الإمام الرضا، فقال إنا نغمد السيوف ونعمل السيوف. فهذا يكشف على أن هنا في هذه الرواية تصحيف. ومع ماذا؟ ومع وجود هذا التصحيف بعد لا يمكن أن نحمل ماذا؟ الضمائر في الذيل على شنو؟ على السيوف. ولا أقل، إن لم تقبل ذلك فإنما أفيد في الرواية الثانية قرينة مانعة توجب الإجمال في الرواية الأولى. هذا ما أفاده السيد الإمام في كلا المطلبين، وبالتأمل كلاهما محل تأمل فتأمل. واضح. وبالتأمل في المطلب كلا المطلبين اللذين أفادهما محل تأمل فعليك بالتأمل في المطلبين. هذا تمام ما يتعلق بشنه برواية الصيقل. إلى هنا تم الفراغ عن الحديث عن المانع، وتبين من كلام المصنف أن المقتضي لحرمة المعاوضة على الميت موجودون، وهي الأدلة الثلاثة السابقة. وأما المانع والمعارض وهو ما دل على الجواز، أي رواية الصيقل، لا تصلح دليلا على جواز المعاوضة. فمقتضى الذي فما ننتهي إليه لحد الآن أن الشيخ الأعظم ماذا ينتهي؟ ينتهي إلى المانع عن المعاوضة على شنو؟ على الميتة. ولكن الآن يتراجع، يبدأ التراجع، يقول ولكن الإنصاف، يرجع عما ذكره سابقا. يقول الصحيح أن يقال في تحرير المطلب أن تمام المسألة تدور مدار الانتفاع وعدم الانتفاع المحلل. فإذا فرضنا أن الميتة يجوز الانتفاع بها منفعة مقصودة، بحيث تكون هذه المنفعة موجبة للمالية، فينبغي أن نحكم بشنه؟ بجواز المعاوضة لولا وجود إجماعات في المسألة. نترك الإجماع، خلّى على كتر، على قولتكم العراق تقول على كتر، خلّى على كتر الإجماعات. لولا الإجماع نتكلم بدون فرض وجود إجماعات. فإنه مقتضى الصناعة أن يقال بأن المسألة تدور مدار الانتفاع المحلل المقصود الموجب لحصول المالية، وذلك لأن ما ذكرناه في الدليل الأول تمسكنا بمسألة النجاسة، وأن كون الشيء نجس موجب لماذا؟ للمنع عن المعاوضة، صحيح؟ والحال أن النجاسة بوحدها لا تصلح أن تكون مانعا لحرمة المعاوضة ما لم ترجع إلى مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. فإذا مجرد النجاسة لا يصلح إلة لمنع البيع، لأن المانع هو حرمة الانتفاع من المنافع المقصودة. نعم، قد يقال كما سيأتي بحثه في آخر هذا النوع الأول في صفحة 97، سيأتي هذا البحث، بأنه قد يقال بأن الشيء إذا كان نجسا فمقتضى القاعدة الأولية في حرمة الانتفاع، حيث وقع بحث سيأتي إن شاء الله مفصل، أصالة الحرمة الانتفاع أو أصالة جواز الانتفاع في النجس. إذا كان الشيء نجسا فما هو الأصل فيه؟ هل الأصل في النجس حرمة الانتفاع أو جواز الانتفاع؟ فإذا بنينا هناك على أن الشيء النجس الأصل في حرمة الانتفاع، فحينئذ يقال بالملازمة كل مورد حكمنا على الشيء بأنه نجس إذن هذا يساوي ويساوق شنو؟ حرمة الانتفاع. وإذا سابق حرمة الانتفاع انتفت المالية فلا تصح المعاوضة. فنحن هنا وإن قلنا أن النجاسة بوصفها وبوحدها ليست مانعا، ولكن إذا قلنا بالمساوقة وهو أن كل مورد حكمنا على الشيء بأنه نجس هذا مسابق لحرمة الانتفاع، فمن باب الملازمة سوف نحكم بشنه؟ بحرمة المعاوضة على شنو؟ على النجس، لا لموضوعية النجس بل لأنه مسابق لحرمة الانتفاع من جهة الانتفاع، بل التكليفية والتكليفية بحثنا في التكليفية نفس البحث كله في التكليفية، والوضعية بعد خوف بعدين بالملازمة. إذن تكفي المطلب، إذن أنا أقول بأن النجاسة بحد ذاتها ليست بمانع، ولكن لو جاء شخص وقال كون الشيء نجسا موجب لحرمة الانتفاع فانتفت المالية، فإذا بنينا على الملازمة فيكون هذا الكلام له وجه، مو كل تام له وجه، ولكن سيأتينا في صفحة 97 إن شاء الله بأن الأصل في النجس هو جواز الانتفاع لا حرمة الانتفاع. الأصل في النجس جواز الانتفاع، وما ذكر من دليل لإثبات أن الأصل في النجس حرمة الانتفاع غير تام كما سيأتي. ولو تنزلنا وقبلنا القاعدة الكبروية، مع ذلك نستطيع أن نقول في المقام إذا فرض نركز وجود دليل عام يدل أن كل نجس لا يجوز الانتفاع به، فإن هذا العام كأي عام يقبل التخصيص. فلو فرضنا أنه قام عندنا دليل خاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات، رفعنا يدنا عن القاعدة الأولية ببركة التخصيص، وأثبتنا بأنه هذا الشيء الذي دل الدليل على جواز الانتفاع به يوجب حصول المالية فيرتفع المانع فتصح المعاوضة. إذن الشيخ الأعظم في ذهنه المبارك يقول المدار على المالية ليس المدار على النجاسة. وأما الرواية فإن قلت ماذا تفعل في الروايات السابقة كرواية تحف العقول ورواية دعائم الإسلام الدالتين على أن الشيء إذا كان وجها من وجوه النجس فلا تجوز المعاوضة عليه. وكذا الإجماعات، فإنه توجد إجماعات على حرمة المعاوضة على النجس. يقول الشيخ بالتأمل في هذه الأدلة وفي الإجماعات، كلها ترجع لبا إلى جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. فإذا رجعت لرواية تحف العقول، فنفس الرواية دلت على أن عدم جواز الانتفاع بالنجس. ليش عللت؟ للنهي عن أكله وشربه والإمساك به وما شاكل ذلك، فعللت النجاسة بحرمة الانتفاع. فليست النجاسة عنوان مستقل، وإلا لو كانت عنوانا مستقلا لما احتاجت الرواية إلى التعليل بمسألة الانتفاع. وكذا رواية دعائم الإسلام. وأما الإجماعات فينقل الشيخ عبارات متعددة كلها يستظهر منها أن الأعلام في ذهنهم الشريف كل المسألة تدور شنو؟ مدار الانتفاع وعدم الانتفاع. فتلخص مما ذكرنا بأن الأدلة التي ذكرناها للمنع لا تصلح للمنع، لأن الدليل الأول كان يتشبث بحيثية النجاسة، والصحيح أن يقال أن النجس بعنوانه ليس بمانع، حتى لو بنينا على القاعدة الكلية أن كل نجس لا يصح الانتفاع به، إلا أنه إذا ورد التخصيص في مكان معين نعمل بالتخصيص. وأما الإجماعات والنصوص فكلها تشير إلى ما ذكرنا، وهي مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. وبهذا يتبين بطلان أي دليل؟ الدليل الثاني الذي ذكرناه، حيث إن الدليل الثاني الذي ذكرناه مركب من مقدمتين. مقدمته الأولى أن الشارع حرم جميع منافع الميتة ببركة التمسك برواية علي بن المغيرة، ذكرون إن شاء الله. هذا الدليل إنما يتم لو تمت المقدمة الأولى، بل نفس هذا الدليل ربط رحمك الله حرمة المعاوضة بحرمة الانتفاع. وقد ذكرنا أنه رواية علي بن المغيرة غير تامة، بل توجد عندنا نصوص تدل على جواز الانتفاع بالميتة. فلو تمت رواية علي بن المغيرة فنرتكب التخصيص أو التعارض، فإذا تعارض رجعنا إلى أصالة الحيل. فرواية علي بن المغيرة الدالة على أنه لا ينتفع بالميت في شيء، في قبالها نصوص أخرى أو ارتكاز متشرعي أو إجماعات تدل على جواز بعض الانتفاعات بالميتة. فإما أن نرتكب التخصيص إذا كان لسان الرواية يقبل التخصيص، إذا ما قبلنا يصير تعارض ويتساقطون، نرجع إلى الأصل اللي هو إصالة الإباحة في التصرف. بل العام عامة يعني لا ينتفع فيها شيء إلا في كذا وكذا وكذا. هل منافع المستثنى؟ بل يعني منافع ولو كانت منافع محللة موجبة للمالية، مو كلام في مطلق الانتفاع الآن، ولو من بنصح المعاوضة على قصد المنفعة المحللة، صحيح؟ لأن المصنف يقول لابد أن يقصد، إذا كانت منافع مشتركة محرمة محللة لابد أن تقصد المنفعة المحللة. فإحنا نبحث في منفعة محللة، نقول بل في منفعة محللة ببركة وجود بعض الروايات تحلل بعض المنافع. واضح هذا ما يتعلق به. وأما رواية السكوني فلم يتعرض لها المصنف، والظاهر أن المصنف لا يقبل بروايات السكوني. واضح؟ نعم بلي، بس رواية ما يقبلها سندا يعني بلي. فإذا ما تم، إذا لم يتم عندنا ولا دليل من أدلة المانع، الدليل الأول غير تام، الدليل الثاني غير تام، الدليل الثالث غير تام. نعم بل ماذا يفعل؟ لا يعمل، لا يقبل برواية السكوني والنوفل، فانتفى الإشكال. بل هذا ما تعرض له المصنف، فنقرأ العبارة. شوف العبارة قال.
لا دليل على وثاقة النوفلي.
يعني
بله النوفلي خصوصا النوفلي مع الظاهري يستشكل في توثيق النوفلي. إذا ما في الملازمة، الملازمة هاي فهمها المتأخرون، أما المتقدمون فيستشكلون في ذلك، خصوصا إذا وجدت روايات صحيحة تدل على خلافها، فإذا انفرد بها العام لا يعمل بها عندهم. الشيخ لا يعمل برواية النوفلي حسب بلي ما في بالي. قال هذا ولكن الإنصاف، ولكن الإنصاف أنه، يعني هذا الآن مناقشة لأدلة المنع، أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة، مثل ما ذكر من الفاضلان في البحث السابق قالوا الاستقاء بجلد الميتة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا. كل مسألة كبروية، الآن نقع بحث كبروي، إذا تحققت المنفعة الموجبة للماء للمالية، فمجرد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول المطلق، يعني كانت لها منافع أو لم تكن لها منافع. يعني إذا لاحظنا إجماع قد نتوقف إذا ثبت الإجماع، لو فرضنا أن هناك إجماع دل على حرمة المعاوضة على الميتة بقول مطلق، يعني سواء كانت له منافع محللة أو لم تكن له منافع محللة. وقد تعرض إلى هذه الإجماعات السيد الإمام رحمة الله عليه في صفحة 80 في المكاسب المحرمة، صفحة 80 تعرض، ولهذا قال أن كثير من الفقهاء لم يجرؤوا على الفتوى لوجود إجماعات قوية في المسألة، وحاول نقل الإجماعات وحاول أن يضرب هذه الإجماعات، فلاحظ ما ذكره السيد الإمام فقد ناقش الإجماعات هناك. قال لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. وإن قلنا واحد يقول لي كلامك حليه وعلى العين والرأس، لكنه إذا ثبت أنه شيء نجس فإن هذا يساوق شنو حرمة الانتفاع. قال وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس فإن هذا كلام آخر. إحنا قاعد نتكلم عن النجاسة من حيث أنها نجاسة، يقول فإن هذا كلام آخر سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات، صفحة 97 سيأتي إن شاء الله في صفحة 97 وسيناقش ذلك. يقول وإن قلنا لكن نقول، حتى لو هذا على هذا إن قلنا لكننا نقول، إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه. وش يسوي في أدلة النجاسة؟ يقول لأن ما دل على المانع عن بيع النجس من النص، رواية تحف العقول، رواية دعام الإسلام، والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة شنو؟ الانتفاع. من وين هالحكي؟ قال ها، فإن تفريع أو تفصيل، الآن تفصيل بعد إجمال. قال فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخره، إلى آخر ما ذكر فيها، فعللت الحرمة المعاوضة على النجس بحرمة الانتفاعات. ومقتضى رواية دعائم الإسلام نفس اللسان المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه، هي كلها في النصوص. وش في الإجماعات؟ قال ها، نقول وأدخل الآن بيتخلف الإجماعات، بيتكلم في الإجماعات أن ظهور كلام المجمعين أنه مسألة النجاسة إنما هي قنطرة وطريق إلى مسألة الانتفاع. قال وأدخل ابن زهر في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه، من أي جهة؟ من جهة عدم حل الانتفاع بها لا بعنوانها شنو؟ المستقل. قال واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، فعلل شنو؟ فعلل جواز بيع النجس بجواز الانتفاع أنه نجس، لكن قال هذا النجس يجوز ماذا يجوز بيعه لجواز الان الانتفاع. فكل المسألة تدور مدار الانتفاع وعدم الانتفاع. قال وهذا يدل يعني هاي الرواية بأن النبي أذن في الاستصباح وش قال؟ قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك يعني شنو للاستصباح به تحت السماء انتهى إن شاء الله زين بعد ما نقل لنا بعض عليه باقي الصفحات. فقد ظهر من أول كلامه وآخره حيث أن في الأول النجاسات قال من جهة واستدل أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدمها أو مع عدمها. ومثل ما ذكرنا عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستصباح ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه. بعد تريد كلمات ما شبع قال بلي أي متقدم الآن متأخرين. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد من فخر الدين والملة ابن العلامة وإنما سمي فخر الدين لهذا الكتاب لشرح الإرشاد خب. والفاضل أمو ابن علامة شرح الإرشاد يعني فخر المحققين بل يسمى فخر المحققين كتابه فيه تحقيقات كثيرة. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في كتاب التنقيع الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه. نعم ما يقف شنو يقولون ما يقف في الحلقوم بلي عبارة للعلامة في التذكرة تتنافى مع كل ما ذكرناه. بيان ذلك تفتوا العلامة في التذكرة عندما ذكر شرائط البيع ذكر شرطين بعنوانين مستقلين. الشرط الأول شرط الطهارة والشرط الثاني شرط الانتفاع وحلية الانتفاع فجعل بينهما عرضية وظاهر العرضية بين العنوانين تعدد المناط في التحريم فإن العنوان الأول بعنوان مستقل للتحريم والعنوان الثاني عنوان مستقل للتحريم فيشترط في المبيع أن يكون طاهرا أي أن النجاسة بنفسها مانع من صحة المعاملة ولا يصح لك أن تقول بأنها ترجع إلى الانتفاع وعدم الانتفاع حيث أنه أفرد لها شرطا مستقلا. فعبارة العلامة يستفاد منها بأنه النجاسة مانع مستقل ولكن الشيخ يقول الإنصاف أنه حتى عبارة العلامة يمكن إرجاعها إلى ما ذكرنا أي هل ما ذكرنا أن النجاسة ليست عنوانا شنه مستقلا. والوجه في ذلك الوجه في هذا الإرجاع أنه لما جاء لدليل الطهارة استدل على شرطية الطهارة بمسألة الانتفاع وعدم الانتفاع فقال الدليل على شرطية الطهارة في المبيع هو ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس مو أن النجس بعنوانه شنو ماذا يحرم المعاوضة عليه لا. واضح لا الدليل على شرطية الطهارة وجوب الاجتناب عن النجس أي حيث إن الشارع قال يجب الاجتناب عن النجس فإذا وجوب الاجتناب مساوق إلى شنو عدم المالية عدم الانتفاع ولهذا قلنا نشترط الطهارة. فلعل المرتكز كما سيأتي بعد ذلك أيضا في ذهن العلامة الملازمة بين كون الشيء شنو بين كون الشيء نجسان وعدم صحة الانتفاع به فإن قلت لماذا ذكر شرطين؟ قل لعله ذكر شرطين لمزيد الاهتمام بمسألة النجاسة والطهارة، بمعنى أنه ذكر الخاص ثم ذكر العام. لو عكس مشكلة، لو ذكر أول شيء حلة الانتفاع بعدين ذكر الطهارة، مشكلة. لا، هو ذكر الخاص وقال يشترط الطهارة. ليش يشترط الطهارة؟ لأن الشيء إذا كان نجسا فلا يصح الانتفاع به. عندنا أمور أخرى أيضا شنو؟ قد تكون طاهرة لكن لا يصح الانتفاع بها، فذكر شرطا ثانيا بمثابة العام. فماذا قال؟ قال ويشترط أيضا أن لا ماذا؟ ويشترط حلية الانتفاع. إذن بلحاظ ما ذكرناه يمكن إرجاع كلام شنو؟ كلام العلامة إلى ما ذكرنا، ويعمق ذلك أكثر شيخنا، ويعمق ذلك أكثر بأنه في التذكرة ذكر مطلبا. حاصل هذا المطلب هو أن العلماء أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، يعني قالوا العبد الكافر والكلب الصيد تجوز المعاوضة عليه. فهنا العلامة يقول لسان حاله كيف تجوز المعاوضة عليهما مع أنهما نجسان؟ يعني كلب الصيد نجس وشنو؟ والبيع العبد أو العبد الكافر نجس. العلامة نفسه في كتاب التذكرة علل جواز المعاوضة على بيع العبد الكافر وكلب الصيد بحل الانتفاع. قال إنما جاز بيعه لأنه يحل الانتفاع، وما ورد من البيع وما ورد من المنع عن بيع النجس لا يثبت المطلب، لأن النجاسة بعنوانها شنو؟ غير ما مانعة. يعني إذن بعد الالتفات إلى عبارة التذكرة في التعليل الذي ذكرناه يكون مقتضى الإنصاف ماذا؟ ملاحظة الكلام بأطرافه، يعني ملاحظة الصدر والذيل، ملاحظة كل كلمات العالم. مقتضى ذلك مقتضى الإنصاف إرجاع مسألة النجاسة إلى الانتفاع وعدم الانتفاع. لا هو يريد يجمع المؤيدين معه، دائما الشيخ هكذا ما يريد أحد يعارضه لا من المتقدم ولا المتأخرين، لأن معارض لأنه مشكل، لأن المتأخر القريب أحد إلى المتقدم إذا خالف يكشف ويدغدغ في وجود إجماعات في زمان المتقدم فيكون مانع، فهذا حجرة في الحلقة يريد ما يزيلها.
لا، ما في إجماع الحين.
خب العلامة خالف، هو شد الشيخ يقول كل عبارات العلماء أنه اللي قالت الإجماع على النجاسة إنما ناظرة إلى النجاسة من جهة الرجوع إلى الانتفاع وعدم الانتفاع، ما خصصها في المتقدم. إذا ما ما يريد حتى المستوى، بلى ما يريد حتى المستوى يسلم به. لا، مو إجماع، مو يبي إجماع، هو يبي يقول بأنه كلمات المجمعين كلها عبارة كلمات المجمعين، ما يريد يثبت إجماع وين في إجماع، لا يقول كلمات المجمعين على أن النجس لا تصح المعاوضة عليه إنما ترجع إلى مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. هي موجبة كلية تنتقض بسالب جوزي، هو كلام العلامة في التذكرة. يقول حتى كلام العلامة في التذكرة ما ينقض هذه الموجبة الكلية، حتى هالمقدار ما يريد. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا أن حتى كلام العلامة شنو؟ لا يصلح أن يكون شنو؟ لا يصلح أن يكون خلاف ما ذكرناه من أن كلمات المجمعين الناظرة إلى مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. قال فتأمل، شوف العبارة، قال نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، ذكر اشتراط الطهارة أول بعدين ذكر شنو؟ شرط الانتفاع وحليته. واستدل لشرطية الطهارة للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة. والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا فتأمل. شنو يعني فتأمل هنا؟ تأمل ليش؟ ليش تأمل؟ ما هو وجه التأمل؟ قد يقال إذا نظرنا إلى عبارة التذكرة فمجرد الاستدلال على شرطية الطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجس لا يكشف على أن نظر العلامة هو إرجاع الشرط الأول للثاني، أي الطهارة إلى مسألة الانتفاع، بل لازم أعان، لأنه أستطيع كفقيه أن أستدل على شرطية الطهارة في المعاوضة بما دل على حرمة الاجتناب عن النجس بما يشمل البيع والانتفاعات. اجتنب عن النجس حتى سواء كان تصرف حسي أو تصرف اعتباري، فأنتم أرجعتم دليله إلى مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. هذا الإرجاع مو صناعي، لأن ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس تارة يفسر بوجوب الاجتناب في التصرفات الحسية والانتفاعات، فيصح ما ذكرتموه لأنه الانتفاع حرام فالمعاوضة حرام. تارة نفس هذا الدليل بإطلاقه يشمل وجوب الاجتناب عن النجس سواء كان هذا التصرف تصرف حسي أو تصرف اعتباري كإجراء المعاوضة. فحينئذ بناء على التمسك بالإطلاق أو ماذا بحذف المتعلق، فإنه لا نحرز أن نظر العلامة إلى إرجاع مسألة الطهارة إلى مسألة الانتفاع. وكذا ما دل على حرمة الميتة، حرمت عليكم الميتة، فإن الظاهر من هذا أن كل الشؤون والأطوار التي تكون مصبا للميت حرام سواء كان تصرف اعتباري أو تصرف منه حسي. فمجرد هذا الاستدلال ليس موجبا لرفع اليد عن ظهور العنوانين في الموضوعية وظهور التعدد في الشرطية. أي أقوى يصير إفراد شرطين لو هذا التعليل؟ قطعا إفراد الشرطين أظهر وأقوى من ماذا؟ من رفع اليد عن هذين، تعدد العنوان بمجرد مثل هذا التعليل. نعم، هذا ذكر فتأمل قبل ما ينقل قال وعلله في التذكرة. احنا كلامنا في هالعبارة، أما لو لاحظنا في مكان آخر في التذكرة ماذا قال؟ علله بكذا. قد يقال يحصل تنافي في كلماته، واضح الآن هذا كلام فتأمل قبل شنو؟ قبل ما يذكر وعلل كلب الصيد وما شاكل ذلك. لكن لو لاحظنا مسألة كلب الصيد وكذا ماذا يحصل؟ هي مسألة أخرى، هل يحصل تعارض؟ هل يحصل قرينة؟ هذا بحث آخر. قال ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد. هذا يؤيده، يؤيد شنو؟ فيها احتمالات، ركز في العبارة. إما أن المراد بيؤيده أصل المطلب الكلي، يا مطلب أنه الأعلام إنما يمنعون عن المعاوضة لا لموضوعية في النجس وإنما لرجوعه إلى مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع، أصل الكبرى اللي نبحثها، ما لنا علاقة بكلام العلامة أصلا. فبناء على هذا الاحتمال لماذا عبر بالتأييد دون الدليل؟ عبارة اللي قبل شوي، ما لنا علاقة بالعلامة الآن، الكبرى الكلية. والوجه في العدول عن الدليلية إلى التأييد هو أن يقال مجرد أن العلماء أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد في هذين الفردين لا يكشف عن الكبرى الكلية، وهو أن كل نجس إنما تحرم المعاوضة عليه لو كان الانتفاع به حرام. فلعلهم ذهبوا إلى ذلك للأدلة الخاصة في المقام كما سيأتي. بيع العبد الكافر بلا إشكال أدلة خاصة موجودة عندنا، بيع كلب الصيد لا إشكال عندنا. فلعلهم من جهة يؤمنون بالكبرى أن نفس النجس بعنوان شنه مانع، ولكن إنما ذهبوا إلى جواز بيع كلب الصيد وبيع العبد الكافر من جهة التخصيص، ولهذا هذا لا يصلح أن يكون دليل، وإنما يصلح أن يكون مؤيد. فما لنا علاقة بكلام اللامة في التذكرة ولا شيء، انتهت. هذا احتمال. أو احتمال الثاني أنه لا، ما زال يتكلم في سياق عبارة العلامة في التذكرة، ما رجع إلى المطلب، ما زال في صراط هذا المطلب، صراط مطلب التذكرة، ما زال يتكلم فيه وسياقه. فيقول أنا قلت بأن مقتضى الإنصاف شنو؟ إرجاع ما ذكره العلامة في التذكرة من شرط الطهارة إلى مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. يؤيد ذلك أن نفس العلامة الذي هو أحد المطبقين والمجمعين بنفسه قد ذهب إلى جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد، فهذا يكشف على أن العلامة لا يرى أن صرف النجاسة مانع. فإن قلت، يعكس المطلب التفتوه، فإن قلت لعل العلامة إنما ذهب إلى ذلك للأدلة الخاصة، يقول لا وعلله، مو للأدلة الخاصة، قال وعلله في التذكرة بحل الانتفاع. فهني ويؤيده يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى إرجاعه أنا إرجاع كلام التذكرة مو أصل المطلب، إرجاعي في كلام التذكرة شرط الانتفاع إلى كذا، ماذا أرجعته إلى كذا ببركة ما ذكر هنا وعلله. واضح؟ قال ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير ما مانعا، وتعدى إلى كلب الصحائط والماشية والزر لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها. إنزين بناء على الاحتمال الثاني إيش قال ويؤيده؟ اتفاق إجماع يعني في المسألة، أجمع هو منهم التذكرة ما منهم العلامين، بيقول العلامة أيضا معهم وعلّه، لهذا علّه العلامين. ليش قال ويؤيده؟ قد يقال بأن حتى هذه العبارة من العلامة والتعليل الذي ذكره لا نستطيع أن نكتشف أن عنده قاعدة شنه كبروية، وهي أن كل نجس إنما تحرم المعاوضة عليه من جهة مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. فبل كلام العلامة ناظر إلى تعليل خاص في مورد خاص، وإذا لاحظنا عباراته الأخرى فتكون مانعة عن ذلك، يعني صرت تهاتر وتهافت، حيث أن له عبارات أخرى سيأتي من المصنف نفسها بحثها بعد ذلك يستفاد منها أن النجس بعنوان شنو محرم تحرم المعاوضة عليه. فالنتيجة أن عبارات لا نستطيع أن نتيقن أو نستظهر كدليل أنها العبارة مفسرة لهذه العبارة، أقصى ما يقال أن هناك لا أقل، يعني هناك شنو تعارض بين العبارات، ومع وجود التعارض بين العبارات لا نستطيع أن نقول بأن العلامة إنما يرى حرمة البيع النجس لأجل حرمة الانتفاع. بل يتعم بس إذا وجد هناك موانع إذن بلحاظ مجموع كلام هو قاعد المصنف قاعد يقول أن المصنف قاعد يلحظ مجموع الكلمات، أقول لا نصل لا يصح أن تجعل هذه معللة لتلك، لماذا لا تجعلها معارضة؟ خصوصا أنه عبارات أخرى سينقلها المصنف أيضا تدل على أن النجس بعنوانه شنو، بعنوانه شنو تحرم المعاوضة عليه. إذا لا نستطيع أن نجزم بأن العلامة يقول بأنه إنما تحرم المعاوضة على النجس لأنه شنو، لأنه تحرم الانتفاع. المهم هذا تمام ما ذكره المصنف، ثم فرع على ذلك بليل مطلبا، ما في شيء، في نكتة فقهية نشير إليها. قال ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، متى؟ إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء، صحيح؟ حيث قلنا بأن الاستسقاء يجوز الانتفاع به وأنه يجب للمالية، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية والمرضع المرضعة. فرع، تفتوا لها المطلب مهم، فرع هل تجوز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم بناء على ما ذكرنا في البحث السابق اتضح أن النجس بعنوانه ليس موجبا لحرمة المعاوضة، بل المدار على الانتفاع وعدم الانتفاع. وحينئذ نقول لبن المرضعة اليهودية وإن كان نجس ولكن لا مانع من ماذا؟ إجراء المعاوضة على اللبن، وذلك لأن اللبن وإن كان نجسا إلا أنه شنو؟ إلا أنه لا مانع من إجراء المعاوضة عليه لأن المنفعة ما موجودة. ولتوضيح المطلب لا بد من الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى، قد يقال حتى لو بنينا على نجاسة لبن اليهودية فإن ذلك لا يتفرع على ما تقدم أصلا ولا يظهر مما تقدم، وذلك لأن الإرضاء سينتقل اللبن من الباطن إلى الباطن، فحتى لو بنينا على نجاسته فإن جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ليس من متفرعات ما ذكرناه، لأنه ليس نجس لأن الانتقال من الباطن إلى الباطن. فكيف تقول ومما ذكرنا من قوة يظهر حكم؟ فلو بنينا سابقا على أن النجس تحرم المعاوضة عليه، لنا أن نلتزم بجواز شنو؟ إجراء المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة. الآن نقول هذا النقطة الأولى، والجواب على ذلك بأحد أمرين أو بثلاثة أمور حق شيخ إبراهيم. الأمر الأول، الأمر الأول أن الشيخ الأعظم الأنصاري كما مر التنبيه على ذلك يرى بأن الانتقال من الباطن إلى الباطن يوجب النجاسة. الشيء في الباطن قد نقول طاهر، ولكن متى ما خرج من موضعه فقد صار نجسا وإن خرج في باطن آخر، خلافا لصاحب مفتاح الكرامة. فعلى رأي المصنف يظهر الحكم مما تقدم لأنه يراه نجسا، هذا الأول. الثاني، لو تنزلنا عن ذلك المبنى فإن المفروض أن الكافر نجس العين، وقد ذهب جماعة من الأعلام أن الكافر لا فرق في نجاسته بين ما في ظاهره وما في باطنه، فلبن اليهودية نجس وإن كان في وين؟ في الباطن، لأنه نجس العين. وحينئذ حتى لو قلنا بكبرى أن الانتقال من الباطن إلى الباطن لا يجب النجاسة، لكن هذا في نجس، مو في نجس العين. أما إذا كان في نجس العين فهو شنو؟ فهو نجس. الثالث، الأمر الثالث، بحثنا في المعاوضة على لبن اليهودية أعان من انتقاله من الباطن إلى الباطن، بل لو فرغ لبن اليهودية في كأس ثم بعد ذلك أجريت المعاوضة على ليعطى إلى الطفل. بحثنا أعان، مو بحثنا في الإرضاء بحيث يكون من الباطن إلى الباطن، المعاوضة على اللبن لا المسألة الإرضاء حتى يقال من الباطن إلى الباطن. فإنه لو أخذ اللبن وجعل في وين؟ وجعل في كأس وأجريت المعاوضة عليه، فإن المحث يشمل هذا المورد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فقط نشير إليها عشان تبحثون إلى غد. ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأن المعاوضة على اللبن، وذلك بأن يجعل تمام الأجرة على اللبن أو بعض الأجرة على اللبن والبعض الآخر على أي عملية؟ على عملية الإرضاع. فهنا يرد الإشكال. درسنا في كتاب الإجارة مفصلا بأن هناك فارق بين حقيقة البيع وحقيقة الإجارة. ففي البيع تنصب المعاوضة على العين، وأما الإجارة فحقيقتها صب المعاملة على المنفعة، وحينئذ لا يصح إجراء عقد الإجارة على نفس اللبن، لأن اللبن شنو؟ عين مو منفعة. وحينئذ كيف تقول أجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة على اللبن؟ لا يصح، لأن الإجارة لا تصح على اللبن. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذكروا أنه يشترط في عقد الإجارة أن العين لا تزول بالاستعمال، وأما لو زالت بالاستعمال لا تصح الإجارة على نفس العين. هل لك أن تؤجر شخص لكي يأكل الخبز؟ أجرتك أن تأكل الخبز، ما له معنى، لأن العين نفسها الأكل خبز يصير، بس نفس العين. العين إذا أجرت على العين فإنه في الإجارة على العين يشترط في الإجارة على العين أن لا تزول. فلو تنزلنا يعني أقول وقلنا بأن الإجارة على العين تصح، خب لا بد أن تكون عين لها بقاء، مو أن العين شنو؟ تزول. فكيف جعل الشيخ هنا تمام الأجرة أو بعضها مقابل نفس اللبن؟ كان ينبغي أن يقول أن تجعل الأجرة مقابل الإرضاع الذي هو العمل، والأجرة تصح على العمل بلا إشكال. راجعوا فكروا في هذا المطلب، وراجعوا ما ذكره في غاية الآمال صفحة 21 وما ذكره السيد الخوئي في كتاب الإجارة صفحة 357 كتاب الإجارة صفحة 357 الجلد 30 من الموسوعة. باحث مسألة الإجارة، لأن صاحب العروة تعرض إليها، إجارة المرضعة على أقسام. أصلا هل تصح إجارة المرضعة في بحث منهم؟ لأن يقولون أن العين مجهولة والوصف مجهول وكذا والمقدار مجهول، فكيف تصححون الإجارة مع أنه الإجارة مجهول كذا كذا مجهول؟ مصنف السيد خوي بعله في الصف 8 صفحات بحث هذه المسألة في غاية أمن دنوكات أيضا في هذه المسألة. فلاحظ مو الإرضاع اللبن، الأجر على نفس اللبن. إذا على الإرضاع ماكو إشكال إلا من جهة الجهالة وكذا، إشكالات أخرى ما علاقة بها. أما نفس الإجارة على إجارة على الأيسو إجارة على عين، لابد الإجارة على المنفعة على عملية أو على العمل الإرضاع كذا. أما على نفس اللبن وأجر نفس اللبن، وقد ذكرنا هذا المطلب مفصلا في كتاب الإجارة في اللمعة. فلاحظ أيضا إن درس الجاريان لاحظ. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.